علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في وجه عدم جريان استصحاب في الشبهات المفهومية، وقلنا أن الشبهات المفهومية يمكن أن يكون موردها الشبهات الحكمية، ويمكن أن يكون موردها الشبهات الموضوعية، فلا بد أن نعرف الوجه في كلتا الشبهتين. أما الشبهة الحكمية فقد ذكر لها تقريبا لعدم جريان الاستصحاب. التقريب الأول كان أن الموضوع غير محرز، معنى شبهة مفهومية يعني موضوع غير محرز، وإذا الموضوع غير محرز فإذن الحكم لا يمكن إثباته. هذا اللي اختار الشيخ الحلي، قال لا ينبغي الشك في عدم جريان الاستصحاب في ناحية الحكم، إذ ثبوت الحكم فرع بقاء الموضوع إما واقعا وإما تعبدا، والمفروض أن ذلك لا يمكن إحرازه. ما محرز الموضوع باعتبار شبهة عندنا مفهومية، ما محرزين هل أن المغرب يتحقق بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية، فإذا موضوع ما محرز إذن كيف يمكن استصحاب الحكم؟ وهذا تأملنا فيه من جهتين. الجهة الأولى كانت أنه هذا التقريب راح يخرج المسألة من باب الاستصحاب، يدخلها في باب عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كأنه كان عندي عموم يقول أكرم العادل، وهذا زيد كان عادلا لذلك كان يجب إكرامه. الآن بعد أن ارتكب صغيرة شككنا هل ما زال على عدالته، باعتبار أن العدالة يكفي فيها تجنب الكبائر فقط، أم زالت عدالته؟ لأن العدالة تتطلب اجتناب الصغائر والكبائر، فإذن كيف يجوز التمسك بأكرم العادل بعد أن شككت في كون زيد الآن مصداق للعادل؟ فإذن هذا التقريب كأنه سيخرج المسألة من باب الاستصحاب ويدخلها في باب عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. باء التعليق الثاني على هذا التقريب أيضا ذكرناه ولو على نحو الأطروحة، أنه نعم لا يوجد حكم إلا بوجود موضوع، ولا يحرز حكم إلا بإحراز موضوع، لكن هذا أين؟ هذا في أصل وجود الحكم. أما في بقاء الحكم واستمراره فيمكن أن ندعي عدم الحاجة إلى إحراز الموضوع، نستصحب الحكم بغض النظر عن الموضوع محرز أو غير محرز. هذه العلية التي نسل مثابة العلية بين الموضوع علة للحكم، هذا في أصل وجوده. أما في بقاء يمكن أن نقول بإمكان أن يبقى الحكم ونستصحب الحكم وإن لم يحرز الموضوع كأطروحة، حتى نجيب نظائر من الفقه ليكون هذا الكلام غريب. مثلا تلاحظ أنه أجيبهم باتجاهين يعني طردا وعكسا. طردا أنه يمكن أن تترتب أحكام وإن لم يحرز الموضوع. مثال اللي صار في ذهني أن بعض الطوائف تحل ذبائحهم ويجوز التزوج منهم، يعاملون معاملة المسلمين، سائر أحكام المسلمين تجري عليهم، حلية الذبائح، تزويج منهم، حقن دمائهم وأموالهم، لكنهم لا يحكم بإسلامهم، ليسوا مسلمين. ما أريد أن نطول بهذا الشيء واقعا، فإذا الموضوع ما محرز، موضوع إسلامهم غير محرز، ومع ذلك أحكام الإسلام جرت. هذا إذن كمثال. ويمكن أن أجيب مثال بالعكس أيضا، وهو أن الموضوع محرز ومع ذلك لا تجري الأحكام. هذا في مسألة عدم تنجيس المتنجس اللي انتهينا منها، كان مختار المحقق الكركي قدس الله نفسه أن ماء الاستنجاء هو نجس لكن لا تترتب عليه سائر آثار النجاسة. موضوع محرز، موضوع النجس هذا ماء، نعم ماء الاستنجاء نجس لأنه ماء قليل لا قاعين نجاسة تنجس، لكن كل آثار النجاسة معفوة عنه. فإذا تارة عندنا في الفقه أحكام تجري موضوعها غير محرز، كل أحكام المسلمين تجري على هذه الطائفة لكن لا يحكم بإسلامه. وأحيانا أيضا بالعكس، موضوع محرز كماء الاستنجاء اللي هو نجس يحكم بنجاسة، إلا أن سائر الأحكام لا تترتب عليه، هذا لرفع الاستبعاد. لذلك مجرد نأتي بالمثال لا ندخل بالتفاصيل. فإذا هذا التقريب الأول في الشبهات الحكمية كأنه فيه مجال للتأمل، لكن على القول بعدم جريان الاستصحاب يمكن أن يبقى الحكم ليس لأجل الاستصحاب وإنما لأجل شيء آخر. افترض هذا الذي صائم في شهر رمضان، خلنا نطبق على المثال الذي نحن فيه، عندنا حكم بوجوب الإمساك في النهار، الآن سقط القرص، فحينئذ هذا يتناول المفطر لو لا يتناول المفطر؟ تقولون بعدم استصحاب الحكم، هذا حكم بوجوب الإمساك، لأن لا نستطيع، شبهة مفهومية، ما أدري أن المغرب يتحقق بسقوط القرص أم بذهاب الحمر المشرقية، فلا تستصحب وجوب بقاء الإمساك، هذا معنى كلامك، لكنكم تفتون بوجوب الإمساك إلى حين. ليش؟ لقاعدة الاشتغال، لأن البراءة اليقينية، الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، وهذا إذا تناول المفطر بسقوط القرص مو معلوم أن براءة الذمة قد حصلت، فيبقى إلى ذهاب الحمر المشرق. فهنا عدم جواز استصحاب بقاء الإمساك في النهار ممكن أن يكون له وجه آخر، وهي الاشتغال، قاعدة الاشتغال. هاي بعض الإضافات، أصل الوجه ذكرناه في الدرس السابق، لكن هذه بعض الإضافات. لذلك قلنا وعلى القول بعدم جريان الاستصحاب فإن الحكم قد يبقى لدليل آخر كالبقاء على الإمساك في النهار بعد سقوط القرص إلى ذهاب الحمر المشرقي، ويحتاطون بها فقهاؤنا. فإذا ماكو استصحاب إذن المفروض أنه هذا بعد انتهى الوجوب عليه، لا يستصحب وجوب الإمساك، فيستطيع تناول المفطر عند سقوط القرص؟ لا. لماذا لا؟ واستصحاب وجوب الإمساك غير صحيح، هل دليل آخر؟ فيمكن إذن أن يكون الحكم بدليل آخر. هذا التقريب الأول لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية حينما يكون موردها الشبهات الحكمية. التقريب الثاني كان هو عدم تحقق شرط الاستصحاب. من شروط جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وهنا لما يكون عندنا شبهة فحينئذ لا يجوز الاستصحاب لأن القضية مو متحدة. الشيخ النائني قدس سره كان له كلام في هذا المجال، نقلنا قال لأن الغالب في الاستصحابات الحكمية اختلاف القضيتين، لأن الشك في بقاء الحكم مع بقاء الموضوع على ما كان عليه من الخصوصيات لا يكون إلا في باب النسخ. في باب النسخ صحيح الموضوع باقي، لكن الشارع المقدس ينسخ الحكم، هذا ممكن في باب النسخ، لكن هذا ليس محل كلامنا، ليس كلامنا في باب النسخ. فإذا ما دام تفترض شك في بقاء الحكم، كلامنا ما يزال في الشبهة الحكمية، ما زال تفترض شك في بقاء الحكم، إذا لابد أكون مقابل التغير في الموضوع، وإلا لماذا حصل عندك شك في الحكم إذا الموضوع نفسه باقي كما هو بكل خصوصياته؟ فلابد أن ما حصل عندك شك في الحكم لأن تغيرا ما حصل في الموضوع، فإذا تغير شيء ما في الموضوع إذا ما عادت القضية المتيقنة كانت سابقا هي المشكوك. هذا زيد الذي ارتكب صغيرة المتيقن من عدالته كان عدم ارتكاب الصغيرة والكبيرة، والآن الموضوع الجديد هو مرتكب الصغيرة، هذا موضوع آخر. فإذا ما متحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حتى تجري الاستصحاب، فهذا إذن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأن الموضوع تغير، وما دام تغير الموضوع إذن لم يعد هناك اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة، وبذلك ينخرم هذا الشرط من شروط الاستصحاب. قال شيخ النائني وأما في غير باب النسخ فالشك في بقاء الحكم هذا محل الشاهد غالبا أو دائما يستند إلى انتفاء بعض خصوصيات الموضوع، لا إذا الموضوع باق كما هو إذا لماذا حصل عند شك في الحكم؟ كلامك شبهة حكمية، تقول صار عندي شك بالحكم
هذا زيد كان عادل وتأتم به وما يزال على عدالته، ما طرأ أي تغير عليه، لماذا تشك في جواز الصلاة خلفه؟ ما لم يسوق، إنما أصبح عندك شك في عدالته لأن حصل تغير في الموضوع وهو ارتكاب الصغيرة. فالشك في بقاء الحكم غالبا أو دائما يستند إلى انتفاء بعض خصوصيات الموضوع، فإذا انتفت بعض خصوصيات الموضوع إذا لم يعد القضية المشكوكة هي القضية المتيقنة، صار موضوع آخر، فيحصل الخلاف بين القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة. هذا كلام شيخ النائيني. وفي موضع آخر بعد عدة صفحات، لعله 10 صفحات، بيّن أقسام وأشكال التغير في الموضوع. ليس في كل تغير في الموضوع لا يجري الاستصحاب، التغير في الموضوع له أنحاء، في بعضها يجري وفي بعضها لا يجري. هاي النقطة من الشيخ النائيني أبرزها سيد الخوي ببيان واضح، قال: الشك في بقاء الحكم من غير ناحية النسخ لا يعقل إلا مع حدوث تغير في الموضوع، وإذا ماكو تغير في الموضوع إذن لماذا تشك في الحكم؟ شنو الجديد الذي حصل؟ وهذا التغير الذي أوجب الشك في الحكم على 3 أقسام. القسم الأول أشرنا له في الدرس السابق، ملخص كلام سيد الخوي أن القيد تارة يكون الحالة الأولى مقيدا للموضوع، مقوما للموضوع، كافترض حكم يجب تقليد المجتهد الجامع للشرائع، فهنا عنصر الاجتهاد مقوم للموضوع وهو العالم الذي يجب تقليده، فإذا انتفى اجتهاده لعارضه حينئذ انتفى عنصر المقوم للموضوع، بعد لا يجوز تقليده هذا الشخص لأنه انتفى عنصر مقوم للموضوع. وإذا بناءك تجوز تقليده حتى بعد انتفاء اجتهاده، هذا حكم لموضوع جديد مو موضوعنا الأولي. احنا موضوعنا الأولي كان يجب تقليد المجتهد الجامع للشرع، فهذا لما انتفى الاجتهاد عنه انتفى الموضوع، وإذا يستمر الحكم هذا معناه يستمر لموضوع آخر وليس لموضوعنا. فإذن هذا القسم الأول، وهو أن يكون القيد مقوما للموضوع، فإذا كان مقوما للموضوع فبانتفاء أكيد بعد لا يجوز الاستصحاب لأن هذا موضوع آخر صار. تقول استصحب جواز تقليده حتى وإن انتفى اجتهاده، أي استصحاب هذا؟ وين هو الموضوع؟ هذا إنما كان يجوز ويصح تقليده لأنه كان مجتهدا جامعا للشرع، بعد انتفاء اجتهاده ما بقى موضوع حتى تستصحب جواز تقليده. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون القيد من الحالات، مو مقوم، ليس مقوما للموضوع وإنما من الحالات، كما لو قال المولى أكرم هذا القائم، تشعر أن القيام هنا ليس له دخل في موضوع الحكم وهو وجوب الإكرام، يمكن استعمل لأجل الإشارة حتى يشير لك أنه من الذي يجب إكرامه من هؤلاء، قل لك أكرم هذا القائم، وإلا هو الذي يجب إكرامه ذات هذا الشخص الذي أمامك. أما وصف القيام ما له مدخلية في الحكم، حالة وصف استفاد منه المولى لكي يحدد الموضوع. فحينئذ لو قال أكرم هذا القائم ثم جلس هذا القائم وشككت هل لا زال وجوب إكرام ساريا لولا، تستصحبهم لأن وصف القيام ما له مدخلية بالموضوع ولا يؤثر انتفاؤه وتغيره، لا يؤثر ما لم تخليه بالموضوع. فهنا لو جلس هذا القائم يبقى وجوب الإكرام ساريا. هذا إذن القسم الثاني اللي كان ملخص كلام السيد قدس النفسي، أن يكون من الحالات هذا القيد وغير دخيل في قوام الموضوع، كما لو قال المولى أكرم هذا القائم فشك في وجوب إكرامه بعد الجلوس، فإن العرف يرى القيام والقعود من الحالات وليست كالقسم الأول من المقومات للموضوع، بحيث لو ثبت وجوب الإكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول لا حدوث حكم جديد، نفس حكم أكرم هذا القائم جلس ما تغير شيء. ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم. لكن هنا توجد تعليق على هذا، وهو أن قد هذا القسم من التغير في الموضوع فيه مسامحة اقتضاها البيان على حق، ولكي يبين لك محل الكلام يصير هذا، أن ينطيك أقسام البحث كلها ثم يخص الكلام بالقسم اللي يريده اقتضاه البيان. وإلا أنت هذا ما يصح الاستصحاب في هذا المثل إلا لما يكون موضوع وجوب الإكرام هو ذات هذا القائم لا بوصف القيام. جيد، فإذا ذات هذا القائم هاي الذات بقيت بلا تغير لما جلس، فالموضوع ما طرأ عليه أي تغير وهو ذات هذا القائم اللي يجب إكرامه، فعد هذا القسم من الأقسام التغير في الموضوع. لا، الموضوع وهو لماذا هذا جاز إكرامه وصح إكرامه ووجب إكرامه حتى بعد الجلوس، لأن تقول ما لم تخلي القيام، المطلوب وجوب إكرام هذا الشخص بذاته. جيد، هاي الذات ما تغيرت لما جلس، الذات نفسها باقية. ونحن نفترض الآن الحديث عن حصول تغير في الموضوع، الآن موضوع الحكم وهو ذات هذا القائم لم تتغير، هذا ليس من، لكن قلنا هذا مسامحة بالتعبير اقتضاها البيان حتى يعطيك فكرة واضحة عن جميع الأقسام. أقول عد هذا القسم من التغير في الموضوع لا يخلو من مسامحة اقتضاها البيان، وإلا فإن الموضوع وهو ذات القائم لم يتغير، لذا جرى الاستصحاب. هذا وجه جريان الاستصحاب، لأن الموضوع باقي لم يتغير وهو ذات القائم. لما قال أكرم هذا القائم، العرف يفهم أن هذا القائم بذاته يجب إكرامه بغض النظر عن وصف القيام، لذلك استصحبت لما جلس. فإذا هذا الموضوع ما تغير حتى نجعل هذا قسم من أقسام التغير في الموضوع. هذا القسم الثاني انتهينا منه في الدرس السابق. ثم قال قدس سره الثالث، قسم الثالث من أقسام التغير في الموضوع الذي يوجب التغير في الحكم، قال أن يشك في أن القيد مقوم للموضوع أو من الحالات. هل هذا من القسم الأول المقوم الموضوع أم القسم الثاني الحالات تطرأ على الموضوع؟ كالماء المتنجس بالتغير، الماء إذا تغير تنجس حتى الكثير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة. لو زال التغير بنفسه أعطيه أو بمادة كيميائية يفترض، أو بمرور الزمن زال التغير، فحينئذ هذا يطهر إذا زال التغير أم لا؟ مسألة مبحوثة في كتاب الطهارة. كالماء المتنجس بالتغير فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة لعدم العلم بأن التغير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات. هذا القسم الثالث، ما أدري هل التغير من القسم الأول مقوم للحكم بالنجاسة أم من قبيل الحالات القسم الثاني. وبعبارة أخرى يريد يقربها، أن الحيثية هنا تعليلية أم تقييدية؟ يعني ما دام هذا الماء موصوفا بالتغير يحكم بنجاسته، حيثية تقييدية، إذن إذا زال التغير يحكم بطهارته لأن زال القيد فرجع إلى حالته الأولى. لو هذه حيثية تعليلية يكفي فيها الحدوث ما يتطلب البقاء، فما دام هذا لاقى نجسا وتغير به وقعت النجاسة حتى لو راح التغير لأن الحيثية تعليلية، فهذا الشك هنا. إذن هنا قال وبعبارة أخرى الشك في أن التغير هل هو علة حيثية تعليلية لثبوت النجاسة للماء فلا يكون بقاؤها منوطا ببقائه، أو قيد للموضوع لتكون النجاسة دائرة مداره وجودا وعدما. قال وربما يكون الشك في بقاء الحكم في هذا القسم من جهة الشبهة المفهومية، فإنها أيضا من الشبهات الحكمية، وذكر مثال الغروب اللي كررناه في البحث، كما إذا شككنا في أن الغروب الذي هو الغاية لوقت صلاة الظهرين منتهى صلاة الظهرين ومبدأ صلاة العشاء، شك هل هو عبارة عن استتار القرص أو عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. هذا هو القسم الثالث، هو يجري فيه الاستصحاب لو لا يجري؟ قال ولا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، لأنه مع الشك في كون هذا القيد هل هو مقوم لو من الحالات، يعني أنت ما محرز الموضوع في الزمان الثاني لاحتمال كونه مقوما، فرجع نفس ملاك عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول، وهو أنه عدم اتحاد القضيتين، إذ مع الشك في كون القيد الزائل مقوما للموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، لأن احتمال أنه هذا مقوم، هذا التغير مقوم، فإذا كان مقوما إذن لا يجري الاستصحاب، وقد يكون من الحالات لكن ما عندي إحراز، فإذن أنت لم تحرز اتحاد القضيتين إلى آخر كلامه. يأتي إن شاء الله مناقشته مع الوجه الآخر لوحدة الموضوع. هذا إذن الكلام إذا تكون الشبهة حكمية. الآن عرفنا إذا كانت الشبهة مفهومية في مورد الشبهة الحكمية، هذان التقريبان لعدم جريان الاستصحاب. أما الشبهة الموضوعية الآن، إذا الشبهة المفهومية موردها شبهة موضوعية، فحينئذ لماذا لا يجري الاستصحاب؟ أيضا ذكر وجهان. أيضا الوجه الأول هو عدم وجود الركن الثاني للاستصحاب، وهو الشك اللاحق. ركن الاستصحاب يقين سابق والشك اللاحق. هنا كلامنا بعد في الموضوع وليس في الحكم الآن، أصل بحثنا في الشبهة المفهومية، لكن الشبهة المفهومية قد يكون موردها شبهة حكمية انتهينا من الكلام فيها، وقد يكون موردها شبهة موضوعية، وهذا مع الكلام. لماذا لا يجري الاستصحاب هنا؟ أيضا تقريبا التقريب الأول، الركن الثاني غير موجود. الركن الثاني هو أن يكون هناك شك لاحق، وهنا ليس عندي شك لاحق لدوران أمري في الزمان الثاني بين يقينين. خذ مثال مثلا المغرب، أنا ما عندي شك لاحق، أنا عندي يقين بسقوط القرص ويقين بعدم ذهاب الحمرة المشرقية، فالمسألة يمك أن تحدد مغربك ياكو، مشكلتك في المفهوم، أنا ما عندي شك لاحق، أنت روح حدد مدلول المغرب وقل لي أنا على يقين. إذا كان مغربك بسقوط القرص أنا على يقين من سقوط القرص، وإذا كان مغربك بذهاب الحمرة المشرقية أنا على يقين بعدم ذهاب الحمرة المشرقية، فما عندي شك لاحق، أنا أمري في الزمان الثاني يدور بين يقينين. المشكلة عندك أنت، روح حدد مفهوم المغرب شنو أو تعال أنا أجاوبك. فإذا الركن الثاني للاستصحاب هو الشك اللاحق غير متحقق. هذا التقريب الأول لعدم جريان الاستصحاب. واحد، إذن التقريب الأول لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، عدم وجود الركن الثاني للاستصحاب وهو الشك اللاحق لدوران الأمر بين يقينين. وهكذا أخذ بالعدالة، أنا ما عندي شك لاحق، أنا عندي يقين إذا العدالة هي اجتناب الكبائر والصغائر فعندي يقين بعدم عدالة الزيدي، وإذا العدالة عندك هي مجرد اجتناب الكبائر فأنا على يقين من عدالة زيد. أمري بين يقينين، أنت روح حدد مفهوم العدالة وتعال أنا طبق لك إياه، المشكلة مو عندي، أنا ما عندي شك لاحق، أنا موضوعي هذا متيقن منه وهذا متيقن منه، مشكلتك باللفظ، فأي استصحاب يجري في الألفاظ؟ هاي مفاهيم الألفاظ، روح حدد أنت مفهوم اللفظ مالتك، مفهوم العدالة، مفهوم المغرب، مفهوم النهار، حددها سعة وضيقا وتعال أخبرني على ماذا تعرف هذا المفهوم، وإلا أنا ما عندي شك لاحق، أنا متيقن. وهو مختار المحقق العراقي قدس سره، وتبعه على ذلك السيد الخوئي وسيد الشهيد الصدر قدس الله سريهما. قال السيد الخوئي معللا عدم الجريان، قال لعدم الشك في بقاء شيء أو ارتفاعه، هو هذا مورد الاستصحاب لولا الشك في بقاء الشيء أو ارتفاعه وانتفاعه، أنا ما عندي شك من هذه الجهة، بل في سعة المفهوم وضيقه، مفهوم العدالة هل هو اجتناب الصغائر والكبائر أم يكفي اجتناب الكبائر فقط، هذا محل الشك، وليس في بقاء الموضوع العدالة وانتفاعه، لا أنا على يقين من هذه، بل في سعة المفهوم وضيقه وهو خارج عن نطاق الأصل هذا مو شغل الاستصحاب بعد هذا. ومفاده ومفاده ولا يكاد يرتبط به، فما يرتبط بالاستصحاب. هذا أنت روح حدد المفهوم من اللغة، من العرف، من أي مصدر، حدد مفهوم العدالة وتعال. أنا ما عندي شك بالبقاء والارتفاع. أنت قل لي عدالتك اجتناب الصغار والكبائر، أنا على يقين بعدم عدالة زيد لأنه ارتكب صغيرة. قل لي العدالة هي فقط اجتناب الكبائر، أنا على يقين من عدالة زيد لأن مرتكب كبيرة فقط صغير. فالمشكلة إذن مو يم الاستصحاب. وقال قدس سره: وكما لا يجري الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية لما ذكرنا من عدم إحراز اتحاد القضيتين، انتهينا منه. قال: لا يجري الاستصحاب الموضوع أيضا لعدم الشك في شيء راجع إلى الموضوع، موضوع متيقن منه، حتى يكون موردا للاستصحاب. فإن استتار القرص متحقق يقينا، وذهاب الحمرة غير متحقق يقينا. ما عندي شك في ذلك، الشك عندك أنت في مفهوم اللفظ، حدد وتعال. هذا مو شغل الاستصحاب. الاستصحاب لما يكون عندي شك في بقاء الموضوع وارتفاع، أنا ما عندي. أقول: وذكر قدس سره في موضع آخر بعض تطبيقاته، قال: وأما الاستصحاب الموضوعي بمعنى الحكم ببقاء النهار، هذا المثال، فلأنه ليس لنا يقين وشك تعلق بشيء واحد حتى نجري الاستصحاب فيه. هاي التطبيقات بعضها أحيانا من الفقه نأتي بها، قلنا المبحث لعله بالفقه في مواضع مختلفة مناقش أكثر من الوصول. فأي موضوع بل لنا يقينان، يقين باستتار القرص ويقين بعدم ذهاب الحمرة المشرقية، أنا ما عندي شك في بقاء الموضوع. أنت حدث مفهوم المغرب ياهو أو تعال أنا أطبقك. فأي موضوع يشك في بقائه بعد العلم بحدوثه حتى يكون مجرى للاستصحاب؟ تستصحب ماذا؟ أنا بالزمن اللاحق يدور أمري بين يقينين، ما عندي شك لاحق. فإذا لا شك لنا إلا في مفهوم اللفظ، ومن الظاهر أنه لا معنى لجريان الاستصحاب فيه. وعلى هذا التقريب أقول صح، لا يجري الاستصحاب لأنه من الفرد المردد وليس من استصحاب الكلي، لعدم وجود جامع يكون موضوعا ذا أثر شرعي. الجامع وهو عنوان المغرب هنا، وعنوان العدالة هنا، وعنوان النهار هنا، هذا جامع انتزاعي ما يترتب عليه أي أثر، والأثر إنما يترتب على واقع الفرد. وواقع الفرد إحنا نشوفه مردد بين هذا وبين ذاك. فإذا العنوان اللي يفترض جامع انتزاع لا يترتب عليه أثر، واللي يترتب عليه أثر وهو الفرد مردد، والاستصحاب لا يجري في الفرد المردد. هذا الكلام صحيح أيضا. أقول: لا يجري الاستصحاب لأنه من الفرد المردد وليس من استصحاب الكلي، لعدم وجود جامع يكون موضوعا لحكم شرعي. تقول: يوجد جامع، العنوان المغرب هنا لسقوط القرص وذهاب الحمر، عنوان العدالة هنا لمرتكب، لا لا، هذا والعنوان الانتزاعي عن المغرب في المثال مما لا يترتب عليه أثر وليس موضوع الحكم الشرعي، بل الموضوع اللي يترتب عليه الأثر الشرعي واقع ما يتحقق به المغرب، وهذا مردد بين فردين. لذلك نرى السيد الشهيد الصدر قدس سره تعرض لهذا المطلب في بضعة أسطر، لعله 6 أو 8 أسطر، في ذيل بحث الفرد المردد وعدم استصحاب الفرد المردد. هناك ذكر النقطة 6 ثم تعرض لكلام لأجل هذه الرابطة. قلنا أن هذا البحث تجد مشتت فيه بحوث الأصول، أحدهم في التدريجيات مثل المحقق العراقي، أحدهم ذاكر في شرط اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة كالمحقق النايني، أحدهم ذاكر في الفرد المردد شهيد الصدر، وهكذا. فليريد يبحث في هذا الموضوع بشكل مستقل، عليه أن يجمع هذه المتفرقات مضافا إلى متفرقات أكثر تفصيلا في الأصول. قال السيد الشهيد الصدر قدس: مما تقدم في استصحاب الفرد المردد يظهر الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، كما إذا شك في صدق مفهوم العادل على فاعل الصغيرة سواء أريد استصحاب الموضوع أو الحكم. هل هذا التعليل صحيح أو لا؟ يبدو أنه قابل للمناقشة، لأن دوران الأمر بين هذين الفردين، بين يقينين، يقين بذهاب الحمرة ويقين وعدم يقين بذهاب الحمرة ويقين بسقوط القرص، هذا في عالم الواقع والثبوت. أما في عالم الإثبات هذا فعلا في شك، فعلا بقاء الشيء وارتفاع موجود، لكن سببه هذا التردد ودوران الأمر بين اليقينين في الواقع. الوقت ضيق لا نستطيع أن نستمر، لكن نذكرهم بمطلب في استصحاب الكلي من القسم الثاني. كان هذا إشكال موجه إلى القائلين باستصحاب الكلي بالقسم الثاني، حينما قالوا أنه كيف تجرون الاستصحاب في القسم الثاني وركن الاستصحاب وهو الشك اللاحق غير متحقق، لأنه إن كان الموجود الحادث فعلا الفرد القصير فأنا متيقن من ارتفاعه، وإن كان الفرد الطويل فأنا متيقن من بقائه، ففي الزمان الثاني يدور أمري بين يقينين، لا يوجد شك لاحق في استصحاب الكلي في القسم الثاني. هذا كان إشكال تعرضنا له وأجبنا عليه، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.